بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه قراءة في المنظومة اللامية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وسلمه من الزلل، وغفر لنا وله وللسامعين ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وختم لنا وله وللسامعين بالموت على التوحيد والسنة. قال الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصولها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
الذي هدانا الله جل وعلا له، وهذا من أعظم نعم الله علينا بعد نعمة الإسلام، أن هدانا للسنة. فلم يكن أحدنا خارجيا وما كان مرجئيا ولم يكن رافضيا ولم يكن أشعريا ولا معتزليا، بل وفقه الله سبحانه وتعالى فكان سنيا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة عظيمة جدا، لا سيما مع غربة السنة وأهل السنة وانتشار البدع والأهواء، فيكون التمسك بالسنة حينئذ له فضل عظيم وأجر كبير، كما في المسند وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامل فيهن، يعني في آخر الزمان، مثل 50 رجل منكم. قالوا: منا يا رسول الله؟ قال: نعم، بل منكم. ففي آخر الزمان حينما تنتشر الأهواء ويتبع كل ذي رأي الرأية، قال النبي عليه السلام: فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وإن الله إن هي لهذه الأيام التي يعيشها أهل السنة في محنة عظيمة، كأن السنة جمرا تحرق أيديهم وهم قابضون عليها، يأبوا إلا أن يسلكوا بها طريق رضا الله سبحانه وتعالى وجنته جل وعلا. فأهل السنة قوم يحاربون في كل مكان، ولذلك لا بد أن يثبتوا، لأنهم أخذوا هذا المنهج عن يقين وعن علم وبصيرة في الدين، فلا بد لهم حينئذ أن يصبروا. من أعظم أسباب الثبات تذكر نعيم الآخرة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح وغيره أنه عليه السلام كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون في بطحاء مكة يقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فتذكر نعيم الجنة مما يكون سببا في الصبر والثبات على الحق. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. والإنسان خلق في كبد، لا بد أن يكابد تلك المصاعب والمشاق، ولذا لا بد أن يتذكر نعيم الجنة متصبرا بذلك على الثبات على الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى والحصول ونيل محبته سبحانه وتعالى. البسملة كما سبق، والصواب ذكر البسملة، الصواب ذكر البسملة سواء في الكتب العلمية سواء كانت منظومة أو منثور. وكما ذكرت أن المسألة خلافية والجمهور على إثبات البسملة في المنظومات، ولا يمكن أبدا كما قال مشايخنا أنه يوجد كتاب في العلم لا تذكر فيه البسملة. فالبسملة مشروعة، ومشروعة في الرسائل خصوصا الخفيفة، الرسائل المختصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه لما راسل هرقل ملك الروم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم الحديث. فالبسملة مشروعة. ومعنى الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا الاستعانة، خلافا للمعتزلة القائلين بأنها ليست للاستعانة، لأن المعتزلة ينفون العلة والأسباب، بخلاف أهل السنة فإنهم يثبتون العلل والأسباب ولكن لا يعتمدون على السبب، وإنما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى ويأخذون بالأسباب، لأن الاعتماد على السبب شرك، وترك الأخذ بالأسباب طعن في التوحيد. فلا بد من الأخذ بالسبب، لأن خير المتوكلين وخير المتقين صلى الله عليه وسلم لبس الدروع في القتال ودفع الجوع بالطعام والعطش بالري وغير ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالأسباب. ولما جاءه الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والله الرحمن الرحيم كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والله هذا الاسم لا يجوز أن تسمى به غير الله عز وجل، ولو تسمى أحد بالله فهذا كفر والعياذ بالله. الرحمن الرحيم اسمان يؤخذ منهما صفة الرحمة، وتنازع العلماء أيهما أعم وأيهما أخص، والمختار أن الرحيم أخص من الرحمن، فالرحمن عامة للمؤمن والكافر، والرحيم خاصة بالمؤمنين لقوله عز وجل بالمؤمنين رحيم. وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص بالمؤمنين رحيما، وهذا كقوله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن التوكل معناه اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب لا ينافيه بل هو منه، لأن خير المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب. ولما حج قوم ولم يتزودوا أنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالأخذ بالأسباب أمر مشروع لا يجوز الطعن فيها ولا يجوز الاعتماد عليها، فالطعن فيها نقص في التوحيد، والاعتماد عليها شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه المنظومة 16 بيتا، وسوف نحاول أن يكون الشرح متوسطا إن شاء الله تعالى لتسر هذه الأبيات التي فيها من العلم الشيء الغزير. نعم أقرأ. نعم نعم. ولكن الآية الأخرى تدل على الاختصاص بالمؤمنين رحيم، حتى لو أطلق في موطن بالناس والناس تشمل الجن والإنس، فإن الآية الأخرى في قوله بالمؤمنين رحيم تدل على الاختصاص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله.
هكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، ولا بد من تجديد الياء تيمية، وتيمية نسبة إلى جدته تيمية، وكانت امرأة عالمة فاضلة فنسب إليها رحمه الله تعالى. والحراني نسبة إلى بلدة حران في بلاد الشام. قال رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، الياء للنداء، سائلي هذا هو المنادى، عن مذهبي وعقيدتي، المذهب هو ما يذهب إليه المرء في المسائل العلمية، وعقيدتي العقيدة من عقد الحبل، وكلما عقد الحبل كلما صار أقوى والأضعف صار أقوى. فالعقيدة لا بد أن تكون عن علم ويقين، ولا يصح فيها الشك أو الظن ولا غلبة الظن، بل لا بد للمرء أن يأخذها بيقين وعن علم وبصيرة. ولذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال العلماء: العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم، بخلاف المعرفة فقد يكون فيها الظن أو غلبة الظن. أما العلم فلا بد فيه من اليقين. ولذلك كان أول واجب على العبيد توحيد الله عز وجل، وليس المعرفة والنظر أو الشك كما يقول الأشاعرة. أول واجب عند الأشاعرة هو معرفة الله، يعني كرب وخالق ومالك ومدبر. ولذلك يفسرون لا إله إلا الله ب لا خالق أو لا رب إلا الله، وهذا غلط. والصواب لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فالعقيدة لا بد فيها من الجزم واليقين. فمسائل أصول السنة والمنهج والسبيل لا يصح أن تشك فيها أو يكون عندك أدنى ريب فيها. ولذلك لما جاء رجل من أهل البدع إلى أحد أهل السنة وقال أراد أن يناظره في العلم في العقيدة، فقال إن كنت قد أضللت دينك اذهب فالتمس، أما أنا فليس عندي شك في عقيدتي، أما أنت إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. ولذا حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والبدع، وقالوا إياك والمراء في الدين، فإن المراء في الدين كفر، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره. فالمراء والجدال في الدين مذموم، والجدل محرم لا يجوز، والجدل يكون بالباطل، أما الجدال فإنه قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. ولذلك إلا أن تركه أولى على كل حال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محق. كيف إذا كان مبتلا؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محق. فترك الجدال لا سيما في الأمكنة الشريفة والأزمنة الشريفة إنما هو سبيل العقلاء وأهل العلم والفضل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم فمن فرض فيهن الحج، يعني أشهر الحرم، فلا رفث، يعني أشهر الحج عفوا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرئ صائم إن امرئ صائم، ليدفع هذا السب وتلك المقاتلة. والله جل وعلا لما أباح الجدال لم يبحه إلا بالتي أحسن، كما قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدل بالباطل فهو ممنوع دائما، قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. إذا ضل الإنسان بعد هدايته فإنه يؤتى جدلا، الجدل في الدين بالباطل لإدحاض الحق وإظهار البدع والباطل والعياذ بالله. يبقى إذن لا يصح أيها الإخوة أن يشك أحدنا في عقيدته، ومن عدم الشك ألا تجالس أهل الشك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولذلك من الخطر جدا قول بعض الناس حينما يسأل عن الحضور عند أهل التكفير وأفراق الخوارج وأهل الأهواء والبدع هل يجوز الحضور عندهم، يقول احضر واحذر، وهذا من العجب العجاب والخطر العظيم أن يقال احضر واحذر، كأنك تقول اقذف بنفسك في النار وانتبه إياك أن تحترق، هذا غلط. أو يلقي شخصا مقيدا بالسلاسل والحبال في نهر أو في بحر خضم وهو لا يستطيع أن يعوم ويسبح ويقول انتبه أنا ما أردت لك أن تغرق، هل هذا يمكن أن يصدق؟ لو أنك الآن نور الدين تعرف تسبح؟ ها؟ تعرف؟ تعرف تسبح نبيل؟ لو أننا أن قيدناك وألقينا بك في المحيط الأطلنطي وانت مسافر تونس وقلنا انتبه لا نريد بك إلا خيرا لكن إياك أن تغرق، هل يمكن أن يصدقنا أحد في هذا القول من العقلاء؟ لا يمكن أبدا. ومعنى هذا القول هدم كل كلام السلف في مجانبة أهل الأهواء والبدع. ما معنى احذر واحذر؟ والطالب قد لا يدري السنة من البدعة والحق من الباطل، ومتى يعرف الناس السنة ومتى يعرفون البدعة؟ إذا قيل احذر واحذر. هذا منهج مطاطي، منهج خطير، أخطر من منهج أهل الأهواء والبدع أنفسهم. ولذا فإن العلماء قالوا كما ذكر الشيخ صالح الفوزان وغيره أن عقيدة الواقفة في القرآن أشد وأعظم على السنة من عقيدة الجهمية القائلين بخلق القرآن الذين توقفوا وقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، يعني مسك العصا منين؟ يرضوا أهل السنة ويرضوا أهل البدعة، ولكن لا يمكن أن يرضوا أهل السنة. هؤلاء أخطر من المبتدعة أنفسهم. لماذا؟ لأن أمر هؤلاء قد يلتبس على بعض الناس. أنت الذي كنت تؤصل من قبل لا يجوز الخروج ولا يجوز تكفير الحكام، والآن تسأل تقول لا هذه المسائل لا نجيب فيها الآن، أجل متى تجيب؟ إذا وقعت الفتنة وتكلم الخارجي بخروجه والمعتزل باعتزاله وتكلم كل مبتدعا ببدعته وأنت صامت، نخشى والله على قائل ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث في إسناده مقال، أن كاتم الحق شيطان أخرس، وقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار في يوم القيامة. متى تزول الفتنة إلا إذا تكلم العلماء؟ ابن عمر كما يروي مسلم وقصة حبيه صحيحة من حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا يعني جهتنا أناس يتقفرون يعني يدعون العلم ويقولون أن الأمر أنف وألا قدر، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ هل قال كلاما يحتمل موافقة القدرية ويحتمل موافقة أهل السنة، ولا قال كلاما فصلا أزال به الفتنة وأحيى السنة وأمات البدعة؟ ماذا قال ابن عمر؟ ها؟ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. لا بد من البراءة من أقوال أهل البدع، ولا بد من بيان حكمهم. باقي معك مسك ادي الأخ جرب جرب الأخ اللي جالس تعالى جرب معانا هنا تعالى. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لابد أن تبين، لابد أن توضح للناس حكم هذا القول والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ولا بد إذا بينت أن تبين بماذا، بهوى ولا بدليل؟ لا بد من دليل. فقال لن يتقبل والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي. يا ومتى نرجع إلى حدثني؟ اليوم صارت حدثني وأخبرني وأنبأني صارت مسبة عند الناس. يقول لك الجماعة بتوع الدليل، في جماعة كده واحد اثنين ثلاثة بتوع الدليل. طب الحمد لله، والله شيء طيب، شيء طيب أن تسمى بأنك أهل الدليل وأهل الأثر، لأنه يا أخي من ترك الدليل فقد ضل السبيل. ولكن مع الأسف صارت هذه مسبة في أذهان من لا علم له بمنهج السلف. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه شديد سواد الشعر لا يرى، شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث بطوله هو حديث جبريل المشهور، قد شرحه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الإيمان الأوسط والذي هو المجلد السابع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. وأيضا القول بأننا نخطئ ولا نجرح أو لا نبدع، هذا القول قول مطاطي، لأن كلمة خطأ تطلق على الكفر وتطلق على البدعة وتطلق على الكبيرة وتطلق على الصغيرة وتطلق على المكروه وتطلق على الانشغال بالمفضول عن الفاضل. فحينما تقول أخطأ فلان، ما المقصود بأخطأ؟ هل أشرك؟ هل ابتدع؟ هل ارتكب كبيرة؟ هل ارتكب صغيرة؟ هل فعل مكروها وترك مستحبا؟ هل انشغل بمفضول عن فاضل؟ كلمة مطاطية ليس فيها حكم واضح. وإنما ابن عمر قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. هذا هو موقف العلماء من الفتن والمحن التي تنزل بالأمة. لا بد من بيان الحق وإظهاره، ولا بد من إظهار السنة وقمع البدعة. بهذا تنتشر السنن وتقمع البدع، وبغير هذا لا سنة تقوم ولا بدعة تقمع أبدا. وإياك أن تستقل نفسك، طالما أنك درست كتب السلف وآمنت بذلك عن يقين وعلمتها بعلم وبصيرة لا تستقل نفسك. ولو كنت وحدك في محافظة سينصرك الله ويؤيدك. قال سبحانه إن تنصر الله ينصرك. وهل هناك نصرة لدين الله أعظم من الرجوع لكتب السلف؟ هذا شيخ الإسلام من علماء القرن السابع والثامن رحمه الله تعالى، حيث ولد في عام 61 و600 وتوفي في عام 28 و700 عن 67 سنة رحمه الله تعالى. فيا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ثم شرع شيخ الإسلام يبين مذهبه ويبين عقيدته، وأهل السنة يظهرون عقائده ولو في المحنة ولو سجنوا من أجلها ولو ابتلاهم عليها أحد، فإنهم لا يغيرونها أبدا لهوى في أنفسهم أبدا. الإمام أحمد المأمون يسجنه ويجلد ظهره وهو صائم حتى كاد أن يموت، ومع ذلك يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. لأن أحمد لا يعرف تصفية الحسابات، وإنما هو رجل تربى على منهج فصار إماما فيه رحمه الله. وأحمد وهو يبتلى ابتلاء عظيما لا يغير عقيدته على الخروج على الحاكم الظالم. فلما جاءوا فقهاء بغداد وخلوا به رحمه الله وأرادوا أن يأخذوا منه كلمة بجواز الخروج على المأمون، ماذا قال؟ قال: يا أحمد، أقول تقوله؟ يعني هذه العقيدة التي نشرتها بين الناس عقيدة تعتقدها ولا كده بس؟ يعني في لك فتوى في الظاهر وفتوى في الباطن. ماذا قال أحمد؟ قال: بلى، بل قول أقوله، هذه عقيدة أعتقدها ولو ابتليت من أجلها فلا بد أن أصبر عليها. بلى، بل هو قول أقوله. في حال الرخاء أهل السنة يظهرون عقيدتهم، وفي حال الشدة أهل السنة يظهرون عقيدتهم، ولا يستقلون أنفسهم لا عدة ولا عددا. فإن الفضيل بن عياض إمام التابعين وشيخ عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال: عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. فقوله رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. الإنسان إذا أخذ بأسباب الهداية هداه الله سبحانه، لأن الله لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا أخذ الإنسان بأسباب الهداية هداه الله عز وجل. ولما قبض الله قبضة من الخلق وقال: هذه إلى النار ولا أبالي، وهذه إلى الجنة، هذا في علم الله الأزلي السابق المبني على حكمته سبحانه وتعالى في أفعاله ومشيئته وإرادته عز وجل. رزق الهدى من للهداية يسأله. إنسان لابد أن يسأل ربه سبحانه الهداية. وقد علمنا نبينا عليه السلام أن الإنسان يسأل ربه على الأقل في اليوم والليلة الهداية كم مرة؟ 17 مرة، في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، في سورة الفاتحة يقرأها المؤمن 17 مرة على الأقل في صلوات الفريضة في اليوم والليل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الصراط لا بد من عون الله فيه، ولذلك قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة نوع من العبادة، ولكنها عطفت عليها، وهذا من باب عطف الخاص على العام لأهمية الخاص في هذا الباب. ولذا كان من المناسب جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم أن المؤذن إذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، شرع للسامع أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله العظيم. ولذلك ربما تجد شيخا هرما كبيرا يمشي على عصتين ومع ذلك يأتي إلى المسجد، وشابا فتيا قويا يجلس على المقهى ولا يأتي إلى المسجد. هذا استعان بالله فأعانه، وهذا لم يستعن بالله سبحانه وتعالى فخذل والعياذ بالله. رزق الهدى من للهداية يسأله. الهدى والهداية عند أهل السنة على قسمه: هداية التوفيق، وهي هداية القلب للحق والعمل به. فالهداية في معناها العام مع علم الحق والعمل به، علم الحق والعمل به، أن تعلم الحق وأن تعمل به. وهل يكفي أن تعلم الحق ولا تعمل ولا تنطق به؟ هذا فيه شبه من اليهود، قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أراد أن يتوب إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا أخطأ الإنسان في المسائل العلمية والشرعية لا بد من شروط توبته أن يبين. ولذلك لما أراد أبو الحسن الأشعري صاحب الإبانة رحمه الله، قد مرت حياته بثلاثة أطوار، كان معتزليا لأن زوج أمه كان كذلك فشربه الاعتزال، ثم صار أشعريا وحارب المعتزلة، ثم صار سنيا رحمه الله تعالى. فلما أراد أن ينزع نفسه من الأشعرية قال: إني أنتزع من الأشعرية كما أنزع ثوبي هذا، وهو على المنبر رحمه الله تعالى. فالذي يريد أن يتوب باب التوبة مفتوح، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فالإنسان لو أراد أن يتوب إن أخطأ في العلم من شروط توبته أن يبين ذلك للناس، وهذا هو الإصلاح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لا بد أن تبين، لماذا تسكت؟ لماذا تسكت يا أخي عن الحق؟ لماذا تكتم الحق والعياذ بالله؟ وكاتمه شيطان أخرس والعياذ بالله. فالهدى علم الحق والعمل به. والهدى والهداية على قسمين: هداية التوفيق وهي هداية القلب للحق والعمل به، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يملكها حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله عز وجل ذلك لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة عمه أبي طالب على الشرك، فتألم لذلك ألما عظيما، فأنزل الله عز وجل تسلية لنبيه عليه السلام: إنك لا تهدي من أحببت، وتعليما له وتأديبا: إنك لا تهدي من أحببت. والمقصود بقوله أحببت يعني أحببت، ها؟ كيف يحب الرسول رجلا كافرا؟ ها؟ ها؟ الحب الطبعي كحب المال والزوجة الكتابية مثلا والولد، أو قيل من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، فهذه هداية القلب لعلم الحق والعمل به، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهذه لا تصيب إلا المؤمن ولا تصيب الكافر. وهناك هداية أخرى وهي هداية الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل: وهذه يستطيعها النبي عليه السلام وغيره، وهذه تكون للمؤمن والكافر، تصيب المؤمن والكافر، وهي متعلقة بالمشيئة للمحبة. وأما هداية توفيق القلب فهي متعلقة بمحبة الله ومراضيه. قال الله عز وجل في القسم الثاني: إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فاللام هنا لام التأكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذه الهداية المقصود بها هداية، ها؟ لا، هداية الدلالة والإرشاد، وليست هداية التوفيق. ولذلك قال الله جل وعلا عن ثمود: فأما ثمود فهديناه. هديناهم هنا يعني دللناهم وأرشدنا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي متعلقة بالمشيئة للمحبة، ويتصيب المؤمن والكافر بخلاف هداية التوفيق فلا تكون للمؤمن، وهذه متعلقة يعني هداية التوفيق بمحاب الله، والأخرى متعلقة بمشيئته جل وعلا لا بمحابه ومرضه. يبقى هاتان هما نوعي المحبة، نوعي الهداية في كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام. وأضاف بعض العلماء كابن القيم رحمه الله في كتابه البديع طريق الهجرتين أنواعا أخرى من الهداية، منها هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في الجنة في النار. قال سبحانه: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذه الهداية معناها دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. يبقى إذن هداية التوفيق هداية القلب للعمل بالحق، لعلم الحق والعمل به، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد تستنفذ كل طاقتك في هداية شخص ولا يهتدي. ألم يفعل ذلك النبي عليه السلام مع عمه أبي طالب؟ ولم يدعه حتى عند الموت، كما في الصحيح أنه عليه السلام جاء عمه أبا طالب وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل وغيره، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية: أنا على ملة عبد المطلب. إذن هداية التوفيق هداية القلب لعلم الحق والعمل به، هذه لا تكون إلا للرب الخالق جل وعلا ولا يملك أحد. فنوح عليه السلام دعا قومه، والصواب أن هذه مدة دعوته، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يعني داعيا إلى الله. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام بيدعو إلى الله. ومع ذلك في نهاية المطاف ماذا قال الله له؟ وما آمن معه إلا قليل. قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين، في قراءة 7 متواترة، وفي قراءة حفص: من كل زوجين اثنين وأهلك. فمن كل زوجين اثنين وأهلك، يبقى إذن ومع أنه عليه السلام مع طول هذه المدة العظيمة والأحقاب من الزمن الطويلة، إلا أنه صلى الله عليه السلام مع أنه عليه السلام كان مستنفذا كل طاقته. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وجههم إلى أدلة وجود الله الكونية: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، فخاطب عقولهم. ومع ذلك ما آمن معه إلا قل. يبقى هداية التوفيق ليست بيدي حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نوقن بذلك، وما علينا إلا النذارة. وأما الهداية فهي بيد الله. قال سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذن النبي والرسول والمصلح والعالم وطالب العلم ليس عليه هداية الناس، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يكون على علم وبصير وليس جاهلا كالدابة منقادا، إنما هو أخذ العقيدة والمنهج والسبيل عن علم وبصير ويقين، فلا تزحزح عنه أبدا كما سيبين شيخ الإسلام في مسيرته. وإذا أخذ الإنسان بأسباب الهداية هداه الله سبحانه، لأن الله له الحجة البالغة والحكمة القاطعة جل وعلا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اسمع كلامه وحقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها يتوسل.
نعم، اسمع هذا فعل أمر، المراد به استمع. والفرق بين السماع والاستماع أن الاستماع يكون عن قصد، أما السماع فقد لا يكون عن قصد، ولذلك قد لا يلتفت القلب إلى ما يسمع. فالاستماع أمر الله به، فقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ولم يقل فاسمعوا. وفرق الفقهاء بين من كان مستمعا لآية السجدة إذا قرأ القارئ وأنه يشرع له أن يسجد، أما إذا كان يسمع يعني عن غير قصد فإنه قد لا يسجد، لأن الاستماع يكون عن قصد. فقوله اسمع يعني استمع كلام محقق في قوله. المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله، هو من العلماء الفحول المحققين. وشيخ الإسلام كان مذهبه حنبلية، إلا أنه لم يتقيد بالمذهب في كثير من المسائل رحمه الله، وعمد إلى الدليل إذا ظهر له مخالفا للمذهب فإنه يلتزم الدليل رحمه الله تعالى. ولذلك في اختياراته العلمية جملة من المسائل خالف فيها مذهب الحنابلة الذي تمذهب عليه رحمه الله تعالى وعليه، فإن الإنسان لو كان على مذهب ما إذا ظهر له الدليل مخالفا للمذهب يجب عليه أن يتحول من هذا المذهب إلى الدليل الشرعي، لأننا نتعبد الله عز وجل بأقوال ومذاهب الرجال أم بالأدلة الشرعية؟ شايف انت عندكش مشكلة ازاي؟ يعني ما نقول لك اترك قول احمد بن حنبل اذا ظهر لك الحديث عندك مشكلة؟ لماذا؟ لانك تربيت على تعظيم الدليل، فاحمد الله والله فما اجملها واعظمها من نعمة. فكم من اناس كاسراب القطع وقطعان البهائم عياذا بالله لا يسألون عن نص ولا عن دليل، لا من كتاب ولا من سنة، وإنما ساروا أتباعا لكل ناعق والعياذ بالله، لا يهمهم نص ولا دليل ولا آية ولا حديث. وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة وشؤم عظيم والعياذ بالله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. من علامات أهل السنة أن أحدهم لا ينثني عن قول، فمسائل العقيدة ومسائل السنة لا مساومة فيها مع أحد، أما مسائل الاجتهاد والمسائل الفقهية التي يحتمل فيها تحتمل فيها الأقوال الصحة لا مانع من الخلاف. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفتي الناس أن القصر هو السنة، فلما صلى عثمان في منى أربعا ماذا فعل ابن مسعود؟ صلى خلفه ولا ترك الصلاة خلفه؟ صلى خلفه. فقالوا يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا. قال الخلاف شر، الخلاف شر، وهذا في المسائل الأصولية والاجتهادية. الاجتهادية يعني مسائل أصول السنة، مسائل التكفير، الخروج على أئمة الجور وغيرها من مسائل المبثوثة في كتب الأصول والمنهج، هل يمكن أن نتنازل عن أصل واحد أو نجتمع مع أحد مخالف لأصل واحد من تلك الأصول؟ هل يصح ذلك؟ ها؟ أجيبه، لا يجوز. لكن لو تنازعنا في آلاء مئات المسائل أو في ألف مسألة اجتهادية، هل هذا يفسد للود قضية؟ لا، ما يضر، بل هذا من التوسعة على الناس، طالما أن المسألة لا نص فيها والمبنى فيها على اجتهاد أهل العلم سواء في فهم النصوص أو في المسألة لا نص فيها وإنما أعمل الاجتهاد لن نص فيها، فالحمد لله، لا يضرك أن تأخذ بقول عالم من العلماء بشرط أن لا تكون متبعا لهواك وإنما ملتمسا لي للدليل. إذن هذه المسألة مهمة جدا. لبعض الناس صار يقول إن الشافعي كان له مذهبا في العراق وصار له قديما وصار له في مصر مذهبا جديدا في مصر، وأستدل بذلك على الإنسان يغير فتواه في مسائل أصول السنة والعقيدة على حسب المكان والزمان. هذا كلام صواب ولا خطأ؟ خطأ محض، وفيه تدمير لعقيدة ومنهج السلف، لأن الشافعي غير فتواه في مصر عن العراق في أي مسائل؟ الاجتهادية والأصولية والعقدية؟ الاجتهادية. أما مسائل العقيدة لا خلاف فيها، حتى بين أنبياء الله في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لكن لما ذكر الله التوحيد والإسلام قال: إن الدين أفرده، إن الدين عند الله الإسلام. ولما ذكر الشرائع قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والتوحيد إذا زال من الأرض قامت القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. فالقول بأن مسائل العقيدة فيها اختلاف بين الصحابة أو بين الأنبياء، واشتط بعضهم فقال حتى الملائكة اختلفوا في العقيدة، تبا لقائل ذلك، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلما يقال له: من أين أتيت أن الملائكة اختلفوا في العقيدة؟ يقول: ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به ماءه، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب، أو قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق بينما هو في الطريق آتاه الموت، فاختصمت فيه، وانظر إلى موطن الشاهد، آتاه الموت فاختصمت فيه، يعني تنازعوا من الخصومة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا هو الخلاف في العقيدة. ما علاقة اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يقبض روح هذا التائب بالعقيدة؟ هل هناك أي تقارب بين هذا القول وذاك؟ لا يوجد، هم متنافران جدا. ولكن في آخر الزمان إذا اعتقد الإنسان معتقدا ما وصار يطبل به طبوليات، ربما أتى بعجائب الاستدلال في النصوص، وأتى بما يضحك منه المجانين فضلا عن العقلاء والعياذ بالله. وما زلنا نصيح بقائل ذلك ونحذر من قوله ولم يأتي بدليل بعد، وأن له ذلك. ولو أنه عمر عمر نوح عليه السلام أن يأتي بذلك لن يستطيع. فالأصول السنة التي وضعها أحمد بن حنبل 50 أصل، هل فيها خلاف بين السلف؟ ولو في أصل واحد. 10 أصول التي وضعها الحميدي، هل فيها خلاف في أصل واحد؟ لا يوجد. الاستواء، الرؤية، النزول، الكلام وغيرها من مسائل العقيدة، هل يوجد خلاف واحد بين السلف؟ لا يوجد. أما مسألة الرؤية، مسألة سماع الأموات، فهذه مسائل متفرعة عن أصول، فلا يصح أبدا الاستشهاد بها. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فالرجل السني لا ينثني عن قوله ولا يتبدل قوله في أصول السنة من مكان لمكان ولا من زمان لزمان، طالما وأنه لم يكره على ذلك إلا في حالة الإكراه، يجوز النطق حتى بالكفر. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. يبقى إذن لا يصح للمسلم والسني والرجل السلفي إن كان سلفيا بصدق، لأن السلفية الآن صارت شعب عديدة، سلفية في الغربية وسلفية في الشرقية، سلفية في اسكندرية وسلفية في القاهرة وسلفية في البحيرة مع الأسف، ولا تدري ما هي السلفية. وحينما تفتش عن السلفية لا تجد القوم قد وضعوا أول قدم عليه، وهي أول قدم على السلفية ما هو؟ التعرف عليها وعلم ما علم السلف. فإذا كنت لا تدرس كتب السلف كيف تزعم أنك سلفي وأنت لا تدرس كتب السلف وتزعم أنك على منهجهم؟ كيف ذلك؟ هذا بعيد جدا ولا يصح القول به أبدا. يبقى الرجل السني لا ينثني، وإذا رأيت الرجل يتلون في دين الله عز وجل فهذا من علامات أهل الأهواء والبدع. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. اللي قاعد يجادل الجماعة دي شوية ودي شوية، كل شوية تلاقي له يا جماعة أكثر التنقل، يعني عن الحق إلى الباطل العياذ بالله. ومن علامات تشرب القلب البدعة والفتنة ما جاء في قول حذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا: أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. المعروف المنكر من 7-8 سنين إذا جاءت الفتنة يصبح عندك معروفا، هذا من علامات ماذا؟ السنة ولا البدعة؟ ف2003 حرام، ف2012 واجب، بل أعظم الواجبات بعد التوحيد. كيف ذلك؟ هذا غلط، هذا خطأ كبير وتلون في دين الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة لا ينثنون ولا يتبدلون عن مذهبهم أبدا، والسبب في ذلك بعد توفيق الله جل وعلا لهم أنهم أخذوا هذه العقيدة عن يقين. ها هل أنت هل واحد منكم الآن عنده أي شك أو انقدح في قلبه أدنى شك مع دراسة كتب السلف؟ ها؟ لا والله، بل يجد المرء انشراحا في صدره وسكينة واطمئنانا في قلبه. كيف هذا المنهج أخرج ابن تيمية وأخرج ابن القيم وأخرج ابن رجب وأخرج ابن كثير وأخرج ابن عبد الوهاب وأخرج ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان، أخرج أئمة سادة وعلماء راسخين لما درسوا هذه الكتب السلفية. يبقى إذن إذا رأيت الرجل يتلون في دين الله فلا تأخذ عنه، فإنه خائن للأمانة، وهذه الأمانة أمانة عظيمة. قال الله فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. السماوات مع عظيم جرمها وخلقها، فكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، والجبال بشموخها وقوتها وتثبيتها للأرض. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خفن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تضيع بماذا؟ ها؟ بالظلم والجهل. إذا علم الإنسان الدين بجهل ولم يكن متعلما فقد خان الأمانة، وإذا ظلم الإنسان نفسه في العلم فقد خان الأمانة. يبقى أول شيء اللي يجي يدرس لك أنت شيخك مين، درست على مين، ودرست إيه، هذا هو العلم النافع. أما اللعب بأفكار الناس وعقول الناس وتشيخ الصحيفة هذا غلط. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إياك وتشيخ الصحيفة. يعني تبقى شيخ من الكتاب، من شيخك الكتاب، وبعض الناس من شيخك الشيخ نت، بقى شيخ عن طريق الايه؟ النت. لم يضر الشيخ أبدا إلا عن النت، طول الليل والنهار يقلب في القنوات والشاشات، هذا عمله وهذه دراسته، هذا غلط. يبقى إذن إذا رأيت رجل يتلون في دين الله فهذا خائن للأمانة، لا يصح أخذ العلم عنه. فإن قيل إن الأئمة غيروا فتواهم حسب الزمان والمكان، فنقول نعم، هذا في مسائل الاجتهاد وليس مسائل أصول السنة، ونحن نتحدى وسنبقى وسنظل أن أحدا يأتي بمسائل عقائدية أو أصول السنة غير العالم فتواه فيها من زمن لزمن أو من مكان لمكان، لم يكن لهم ذلك أبدا رضي الله عنهم ورحمهم الله السلف الصالح. يعني هل أحد من الصحابة في زمان قرب الخوارج وجعلهم يخطبون على منبره؟ ها؟ هل وقع ذلك من التابعين؟ هل وقع ذلك من الأئمة المرضيين من بعدين بإحسان؟ ما يوجد، إنما يحذرون من البدع وأهلها، لأن هذا أصل من أصول الدين عنده. لا ينثني عنه ولا يتبدل. إذن إياك يا أخي أن تبدل قولك وأن تغير قولك لأي سبب، مهما خلت الأرض من ناصر للحق، ومهما قل ناصروك، ومهما كثر مخالفوك لا كثرهم الله، لا تلتفت مجرد الالتفات، بل امضي ودع الكلاب تنوح ولا تهتم. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى مبين أول شيء في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة، الصحابي كما قال العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن تخللت حياته ردة ومات على الإسلام، ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. وهذا أفضل من قول بعضهم من رأى النبي، حتى يدخل في ذلك العميان من الصحابة رضي الله عنه. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة. حب هؤلاء القوم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان، لأن الطعن فيهم رضي الله عنهم طعن فيما حملوه إلينا وهو الكتاب والسنة. فحب الصحابة كلهم لي مذهب، لا بد من حب الصحابة جميعا والترضي عنهم جميعا رضي الله عنهم، واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا ممن جاء بعدهم لا يمكن أن ينال درجته، لأنهم نالوا درجة لم ينلها أحد غيرهم أبدا، وهي درجة الصحبة. لم يشاركهم في هذه المنقبة أحد، قد يشاركونهم في مناقب أخرى، بيد أن الصحبة اختصت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله عز وجل رضاه عنه ورضاهم عنه، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: رضي الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يرضى الله عن شخص وأنت تبغضه؟ هل يكون فاعل ذلك ملتمسا رضا الله أم سخط الله؟ ولذلك خذها قاعدة: أي أحد يسب الصحابة فهو ضال مبتدع مهما أظهر السنة، مهما أظهر الحق، فأنه يتخفى وراء ذلك. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. المحبة أو المودة درجة من درجات، وهي من المحبة. القربى يعني أقاربه وهم آل بيته، وعطفهم رحمه الله على الصحابة من بيان عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. فلا بد من محبة أصحاب النبي عليه السلام جميعا والترضي عنهم، لا سيما منهم آل بيته، لأن النبي عليه السلام كما عند البخاري في صحيحه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيب. إذن حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا أمر واجب، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان والعياذ بالله. أيا كان هذا السبب لا قيمة له عندنا، وإن قيل أنه تاب، إنه تاب، التوبة كما أسلفت لابد فيها من البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإن قيل هذا في كتابه مكتوب نعم ولكن هو تاب، نقول: كيف تاب وهو مسطر سيلقى الله عز وجل به؟ إذا تاب لابد يكتب كتاب ينقض فيه هذا الكتاب. فلما أراد الغزالي أبو حامد غفر الله له أن يتوب، ألف وكان قد دخل في بطون الفلسفة، ألف كتابه تهافت الفلاسفة، ولما أراد الأشعري أن يتوب ألف كتابه الإبانة في أصول الديانة. يبقى إذن لا بد من لمن أراد أن يتوب ويسلك الحق أن يبين هذه التوبة وذلك الرجوع، أما يجهر بالباطل ويكتم الحق ويكتم الحق فهذا غلط، وهذه ليست توبة، هذا متلاعب. الصادق في توبته لا بد أن يبين للناس ويوضح للناس أنه كان على الباطل ولم يكن على الحق. ومودة القربى بها أتوسله، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى المشروع يكون بثلاثة أشياء: أولا التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأيضا في الصحيح في قصة أصحاب الغار في الثلاثة رجال الذين سافروا فجاءت صخرة فسدت باب الغار، فأخذ كل منهم يدعو ربه سبحانه بعمل خالص لله عز وجل، فانفردت الصخرة شيئا فشيئا حتى خرجوا من الغار جميعا وكانوا قد يئسوا من الخروج أو أيسوا منه. فإذن العمل التوسل الله بالعمل الصالح. الخصم الثاني التوسل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيح من حديث عائشة، حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال لها عروة بن الزبير ابن أختها أسماء زوج الزبير بن عوام رضي الله عن الجميع، قال لها عروة: يا خالتي عائشة، لماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل الله عز وجل بربوبيته على خلقه، بل من أعظم خلقه جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أجمعين. القسم الثالث من التوسل المشروع التوسل الله به دعاء أحد الصالحين ولكن في حياته، أما بعد موته فلا. ولذلك لما جاء عم جد في خلافة الفاروق عمر أبي حفص رضي الله عنه، وكان النبي عليه السلام قد مات والصديق قد مات، فما ذهب الناس إلى قبر الرسول عليه السلام ولا إلى قبر الصديق، وإنما ذهبوا إلى من؟ إلى العباس بن عبد المطلب، وكان ما زال حيا، فقالوا: يا عباس بن عبد المطلب، إنا كنا نتوسل إلى الله بابن أخيك وقد مات، وإنا نتوسل بك إلى الله عز وجل. الحديث فلا بد من أن يكون حيا بدعاء أحد الصالحين في حياته، أما بعد موته فلا. ولو كان جائزا لتوسل الصحابة بأبي بكر أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الصوفية: طيب هم توسلوا بواحد برضو من آل البيت ماشي، لكن لم يتوسلوا بمن هو خير منه. يعني هل الصديق أفضل ولا العباس؟ بالإجماع الصديق. هل الرسول أفضل من العباس؟ لا شك أن الرسول أفضل عليه السلام، ومع ذلك ما ذهبوا لهذا ولا ذاك، وإنما ذهبوا إلى العباس ابن عبد المطلب في حياته رضي الله عنه وأرضاه. ما عدا هذا من أقسام التوسل فهي ممنوعة، والتوسل بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما الشرك الأكبر فمعناه صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أما التوسل فهو ذريعة وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك. التوسل المذموم أو الممنوع. يبقى إذن حب الصحابة طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومعصيتهم وبغضهم معصية عظيمة. والعجيب أن بعض الناس حينما ننعت من صب الصحابي أنه مبتدع يغضب ولا يحمر وجهه وينتقد حينما يسب صحابيا من صحابة النبي عليه السلام، والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكلهم خير وفضل سابع، لكن الصديق منهم أفضل.
قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل في نسخة، وفي نسخة: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. كل الصحابة لهم قدر في قلب كل مؤمن، قدر علي، وهذا أمر ساطع يعني واضح لدى أهل السنة. ولكل منهم له فضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة في التصديق، وتصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام جملة، وعلى الغيب أمر واجب، ومن كذب الرسول عليه السلام في شيء كفر، والعياذ بالله. فحب الصحابة، فكل الصحابة لهم قدر عليه، قد اتفق أهل العلم إلا ما كان من ابن عبد البر المالكي غفر الله له على أن أي صحابي أفضل من جميع التابعين، لأنهم نالوا شرفا لم يشاركهم فيه أحد، وهو شرف الصحبة. ولذلك قال عليه السلام: لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهب، ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. لو أنفق صحابي نصف حفنة، وأنفق من جاء بعده مثل جبل أحد 2000 متر من الذهب، فإن هذه النصف حفنة من الصحابي تسبق من جاء بعده. ومع ذلك بلغنا أن أول مدرسة شيعية تنشأ في مصر هنا مع الأسف، وهذا بلاء عظيم ومصيبة كبيرة، لأنه ماذا سيقال في مدرسة شيعية إلا لعن الصديق، وإلا لعن الفاروق، وإلا رمي عائشة بالزنا، فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من أن يرينا يوما تسب فيه عائشة أو يلعن فيه الصديق على مسمع أو مرأة منا، فإن باطن الأرض حينئذ أحسن من ظاهرها وأفضل من ظاهرها، والعياذ بالله. ولذلك واجب على كل خطيب في هذه البلد أن يبين فضائل الصحابة، وأن يحذر من الشيعة والرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة الرافضة الذين يلعنون الصديق ويلعنون عمر ويلعنون عائشة ويكفرون سائر الصحابة عاد 4 منهم، والعياذ بالله. كيف ذلك؟ كيف يسمح بهذا؟ هذا من دين الله؟ هذا من شريعة الله؟ لا بد من بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن من سبهم وتنقصهم كفر، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليحذر كل مسلم من أن يلحق ولده بتلك المدرسة الملعونة التي تتساقط عليها لعنات الله وغضبه جل وعلا، عياذا بك اللهم. فنسأل الله السلامة والعافية. ولم نرى ذلك في أعوام وعقود من الزمان مضت، ولكنها الفتن. واجب على كل مسلم أن يبين ذلك، ومن كتمه فإنه كالشيطان الأخرس، ويلجم بلجام من نار يوم القيامة، لا سيما أهل العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم لهم فضائل، ومنهم الصديق وهو أعظم الصحابة مطلقا وأفضلهم مطلقا، وفضائله رضي الله عنه أكثر من أن تحصر. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يد لا يكافئ، يعني نعمة لا يكافئه عليها إلا الله. رجل أنفق كل ماله في سبيل الله وكان له تجارات يأتيه نفقته يوميا، وأنفق كل ماله في سبيل الله وقال تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ورجل قال فيه النبي عليه السلام لما رقى جبل أحد كما في الصحيح، فرجف الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فضربه عليه السلام برجله وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فالصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له مؤنسا له ومطمئنا: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. لأن القلب لا يخلو إلا لخليل واحد، الله جل وعلا لم يتخذ من خلقه إلا خليلين وهما إبراهيم ومحمد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك القول بأن الرسول حبيب الله تنقص أم مدح للرسول؟ تنقص، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، فهو خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ أيضا محمد عليه السلام خليلا. نعم. لا، من سب الصحابة جميعا أو كفرهم فهو كافر، أما من سب أحدهم لخلقة يعني في بدنه وجسده فهذا مرتكب لكبيرة إن لم يتنقصه من أجل دينه. لماذا من تنقصه لأجل دينه كفر؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه مكذب بالقرآن والسنة. أما إذا طعن في أي شخص غير الصحابة هل يكفر؟ لا، هذه معصية وليست كفر. أما الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وتكذيبهم وتكفيرهم فهو طعن في كتاب الله وتكذيب لسنة النبي عليه السلام. نعم.
قال
ايه؟
أليس الذي يعني سيكون أدنى منهما من هذين المرشحين الذين كان يسمعون نصوص الدين؟
مين فيكم أحسن من الحسن بن علي؟ مين الثاني أسوأ من معاوية والحسن تركها
لمعاوية؟ هذا غلط، قول أسوأ من معاوية هذا خطأ. ودائما من علامات الشيعة الطعن في معاوية وأبيه، لذلك قال أحدهم إن أبا سفيان لم يجاوز الإيمان شفتيه، لم يجاوز شفتيه على أنه كان مؤمن ولا منافق؟ منافق والعياذ بالله. وأيضا قول بعض الدكاترة عليه من الله ما يستحق عن الأقرع ابن حابس إنه مهبول، هذا من سب الصحابة، لأن مهبول بلهجة بلدي يعني خفيف العقل ومجنون من الهبل والجنون والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. وواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله. ماذا سيفعل الذي يلعن الصديق وأبا بكر حينما يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل.
نعم.
أقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول.
نعم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. فأهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما الجهمية وكذلك المعتزلة فيقولون إن القرآن، الجهمية قال القرآن خلق من خلق الله، وأما المعتزلة فقالوا القرآن كلام الله ولكنه مخلوق، فوافقوا الجهمية في كونه مخلوقا، وهذا باطل. فالقرآن كلام الله، قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضيف الكلام إلى الله، كلام الله، ولا توجد قرينة تصرفه عن تلك الإضافة، مما يدل على أنه كلامه على الحقيقة لا على المجاز كما يزعم المبتدع وأهل الضلال. والمبتدع قال القرآن مخلوق، واعتمدوا على قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا والقرآن شيء، يبقى إذن هو مخلوق، وهذا باطل وضلال العياذ بالله، لأن الله قال تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني بقيت أشياء لم تدمر. فالله خالق كل شيء يعني من المخلوقات، وأما القرآن فهو صفة من صفاته، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس هو مضافا إليه لا كصفة، هذا باطل. لأن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين: ما الأول ما له معنى قائم بذاته، مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف. والقسم الثاني ما ليس له معنى قائم بذاته، وإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة إلى موصوف، ككلام الله وعلم الله وقدرة الله، فهذه صفة، فهذه صفات لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقولون في القرآن إنه كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به معنا وحرفا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن إن شاء الله، قال عليه السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله تكلم بالقرآن عن الحقيقة بحرف وصوت، يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ينادي خلقه يوم القيامة جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى، موافق لقول السلف، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب. وقال عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمقصود بكل ذلك هو القرآن. آياته فهو الكريم المنزل، وفي بعض النسخ فهو القديم المنزل. وبعض علماء كالسفارين في منظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق، فوصف كلام الله عز وجل بالقديم أو الإخبار عن كلام الله عز وجل بالقديم هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ وصف الكلام بأنه قديم جائز أو ليس جائز عند أهل السنة؟ ليس بجائز، إذن هو جديد. قديم ولا جديد؟ كلام الله. السؤال واضح، كلام الله قديم ولا جديد؟
الصفة ذات وصفة ذاتية لا تعلق بالفعل.
يعني ايه؟
قديم وليس ابتداء.
وهل يسمى الله سبحانه وتعالى القديم؟ لا يسمى الله القديم، لأن كل قديم كان جديدا كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن هل يخبر عن الله عز وجل بذلك أو يخبر عن كلام الله عز وجل بأنه قديم؟ يخبر عن الكلام بأنه قديم، ولذلك في ذات الرب جل وعلا قال الطحاوي في عقيدته الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فأولية الله عز وجل أولية مطلقة وآخريته آخرية مطلقة لا نهاية له، وأوليته ابتداء مطلق لا سابق له. الآن بقي ساعة، ساعة، يبقى إذن الكلام يقول عنه أهل السنة أنه قديم النوع متجدد الآحاد، يعني من جهة أصل الكلام هو قديم ولا جديد؟ قديم. أما آحاد الكلام فإنها جديدة، لكن يعبر أهل السنة عن ذلك بقولهم قديم النوع حادث الآحاد أو متجدد الآحاد. نعم، إذن هذا قول أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا التعليق يعني الذي في الهامش فيه نظر. يبقى إذن يجوز إطلاق القديم على كلام الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار عن كلام الله عز وجل من حيث أصل الكلام ولا آحاد الكلام؟ من حيث أصل الكلام، أما من حيث الآحاد فإنه متجدد أو حادث الآحاد. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعدما أرضاه.